وكذلك الحسن روى عن أبي هريرة ولم يسمع منه، وكان قد جاء هذا إلى الحجاز وهذا خرج إلى العراق فلم يتقابله. والتمس العلماء للحسن في قول حدث أخبرنا أبو هريرة، التمسوا له أنه يقصد حدث أهل البصرة، يعني حدثنا يعني حدث أهل البصرة وهو منهم ولكن لم يكن معهم عندما حدثهم أبو هريرة. وبعض المصطلحات حدثنا وأخبرنا ونحو ذلك وعن لم تستقر من جهة معنى مخصوص أو استعمال مخصوص إلا بعد الحسن رحمه الله تعالى. الحسن البصري فقيها كان ولا شك له باع عظيم في الفقه، ونقلت عنه كل من صنف الفقه لا بد أن يذكر من أقوال الحسن شيئا لا بد. ولم يصل إلينا فقهه مجموعا كما نقل مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولكنه نقل منثورا في بطون كتب الحديث والفقه. لكن الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء ذكر عن الحميدي أن القاضي محمد بن مفرج ألف كتاب فقه الحسن البصري في 7 مجلدات، يعني جمع فقهه رحمه الله تعالى. ولا بأس من ذكر بعض المسائل التي تعرف ببعض آراء الحسن رحمه الله. فمثلا كان الذهبي رحمه الله إلى أنه لا يجب الترتيب في أعضاء الوضوء، مع أن طبعا المذهب الراجح في هذا وجوب الترتيب. وكان يرى رحمه الله أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء بحال، والراجح هذا هو الراجح إن شاء الله ما لم يخرج منه شيء، فمجرد لمس المرأة لا ينقض الوضوء. وكذلك نقل عنه أنه كان يرى وجوب نقض المرأة شعرها عند الغسل من الحيض، وهو قول الحنابلة. وكذلك كان رحمه الله يرى أن المتيمم يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل ويمس المصحف ويقرأ القرآن ما دام لم ينقض هذه الطهارة التي عملها بالتيمم، ما دام لم يحدث فإن تيممه باق صحيح، يصلي فيه ما شاء من الفرائض والنوافل ومس المصحف والطواف بالبيت حتى يحدث، ولا يلزم تيمم لكل صلاة كما قال به بعض أهل العلم. وكذلك من آرائه الفقهية ذهب إلى أنه يجوز التيمم للصلاة على الجنازة لمن خاف فوتها، إذا خاف صلاة الجنازة ترفع وتذهب وهو على غير طهارة بالماء جاز له أن يتيمم حتى مع وجود الماء. وكذلك ذهب إلى أنه يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجاري، هذا مقتضى الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يرى أن للرجل السفر قبل دخول وقت الجمعة، ما دام وقت الجمعة ما دخل فيجوز لك أن تسافر البلد حتى لو كان اليوم يوم جمعة، وأن الجمعة لا تمنع من السفر كما قال عمر رضي الله عنه. وذهب إلى كراهة دفن الميت ليلا، واحتج بالحديث الصحيح الوارد في هذا، وهذا الحديث قد ذكره مسلم رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا يضطر إنسان إلى ذلك. وكذلك من آرائه الفقهية أيضا جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، والراجح في هذه المسألة وجوب إخراج زكاة الفطر من الطعام وعدم جواز إخراجها بالقيمة. وكذلك ذهب رحمه الله إلى أن المرضع إذا أفطرت في رمضان خوفا على ولدها، والحامل إذا أفطرت خوفا على جنينها، ليس عليها كفارة بل عليهم القضاء فقط. وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، المرضع والحامل ليس عليهما إلا القضاء، أما الكفارة فليس عليهما كفارة ما دامتا قد أفطرتا لهذا العذر فهما أشبه بالمريض. وذكر أيضا من آراء رحمه الله عدم جواز بيع العربون، والراجح جواز البيع بيع العربون أو بيع العربون، وهو أن يدفع إلى البائع جزءا من الثمن إذا اشترى ويحتسب من الثمن، وإذا ألغى البيع وغير ما عقده فإن العربون يذهب عليه. والحديث الوارد في النهي عن بيع العربون حديث ضعيف، ولذلك المسألة باقية على الأصل في جواز بيع في جواز هذا البيع. وذهب الحسن رحمه الله إلى جواز مشاركة المسلم اليهودي والنصراني، يعني ندخل معه في شركة أو في تجارة، بشرط أن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه، يعني دون المسلم، ويكون المسلم هو الذي يلي المال، خشية العمل بالربا. لأنه لو تركت الشركة، تجارة الشركة أو التجارة لليهودي أو النصراني، يمكن أن يعمل بالحرام وأن يأخذ الربا. فإذا كانت الإدارة للمسلم أو له الإشراف عليه، فإنه لا بأس أن يشارك الكافر في التجارة. وفي مسألة إذا قال خذ المال مضاربة ولم يسمي للعامل شيئا من الربح، فما نصيب العامل؟ واحد أعطى شخصا مالا، قال تاجر به، اتجر به، هذه شركة مضاربة، المال من شخص والجهد العمل من شخص آخر، ولم يحدد له نسبة. فذهب رحمه الله إلى أن الربح بينهما مناصفة، إذا لم يحدد نسبة وحصلت التجارة وحصلت أرباح، الربح بينهما مناصفة. وذهب رحمه الله إلى جواز تأجير المستأجر للعين بأكثر مما استأجر به، إذا استأجر شيئا جاز أن يؤجره. وذكر أهل العلم أنه يجوز أن يؤجره ما دامت مدة الإجارة الثانية المفعول، يجوز للمستأجر أن يؤجر هذا الشيء ما دام قد ملك المنفعة، يجوز أن يعطيها لغيره يؤجرها أيضا، ولكن بأن لا يكون استعمال الثاني أكثر من الأول. فلو كان مثلا عنده 5 أولاد، فلا يجوز أن يؤجر البيت الذي استأجره على إنسان له 10، أو استأجره سكنة لا يجوز أن يؤجره على عمال أو على ورشة، بحيث يستعملون الشيء المستأجر أكثر مما كان سيستعمله لو كان سكن فيه. هذا الشرط عند بعض أهل العلم في جواز تأجير الشيء المستأجر. وكذلك فإن الحسن البصري رحمه الله كان يرى بأن الخلع يعد طلقة، وذهب عدد من أهل العلم لأنه يعتبر فسخا ولا يعتبر طلاقا. وذهب رحمه الله إلى وقوع طلاق السكران، وأنه السكران يتحمل الطلاق، وهذا رأي جمهور أهل العلم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما إلى أن طلاق السكران لا يقع، ويوجد في الطرف دليل للزوجة في الموضوع وهو لا يدري عن تصرفاته، ومثل فيها كلام قوي، وهذا رأيه رحمه الله. ثم رأى أيضا في مسألة صيام شهرين متتابعين إذا كان على الإنسان كفارة الظهار، فإن السفر المبيح للفطر لا يقطع التتابع، فلو شرع في صيام شهرين ثم سافر سفرا طبيعيا لم يقصد منه تحايلا، سافر سفرا مشروعا، فإنه يفطر في هذا السفر وإفطاره لا يقطع التتابع. وكذلك أفتى رحمه الله بأن الزوج إذا أعسر بالنفقة كان للزوجة الخيار في أن تصدر عليه أو تطلب من الحاكم التفريق بينها وبين زوجها. وكذلك ذهب إلى أنه لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل بالردة، فإذا ارتدت المرأة تقتل مثل ما يقتل الرجل، وأن الاستتابة مستحبة وليست بواجبة. وفي الأطعمة، باب الأطعمة، ذهب رحمه الله إلى تحريم أكل لحم القرد وتحريم بيعه. قال ابن عبد البر: لا أعلم بين علماء المسلمين خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه، وهو مسخ فيكون من الخبائث المحرمة. بعض العلماء ذهبوا إلى جواز بيع القرد، قالوا لأنه ينتفع منه فيمسك الشمعة ويحفظ الأمتعة، لأنه يقبل التعليم، يعني يمكن تدريبه على حراسة حفظ الأمتعة، يقبل التعليم، فأباحوا بيعه. وفي العقيقة ذهب الحسن رحمه الله إلى وجودها، وهو الذي روى حديث العقيقة عن ثمرة رضي الله عنه. وذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب العقيقة وعدم وجودها. وذهب الحسن رحمه الله إلى عدم وجوب الكفارة في يمين الغموس إذا حلف يمينا كاذبة غموسا سميت غموسا لأن تروي صاحبة النار فإنه ليس عليه كفارة لأن أعظم من أن تكفر يمين غموس وليس إلا التوبة. وذهب بعض أهل العلم كالشافعي رحمه الله إلى أنه تجب الكفارة حتى في اليمين الغموس إذا حلف كاذبا. وأيضا رأى جواز إخراج الكفارة قبل الحنث باليمين، يعني إذا أراد أن يحنث في يمينه حلف على شيء وأراد أن يخالف فإنه يجوز أن يكفر قبل أن يحنث وفعله صحيح. وكذلك كان يرى أن المريض الذي عنده الماء ولا يجد من يناوله الماء أنه يتيمم. ومن فتاويها أيضا في صلاة الجماعة قوله إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها، إذا منعته أمه من الذهاب إلى المسجد لصلاة العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها. وقال الحسن في من مات وعليه صوم إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا فجاوز، كل واحد من 30 رجل يصوم يوم واحد عن شخص عليه قضاء من رمضان شهر كامل ومات أنه يجوز ذلك. وأيضا قال من فتاويه من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، إذا مات شخص عليه دين فقال واحد من الناس الأحياء قال أنا علي دينا أنا أتكفل بك فليس له أن يتراجع بعد ذلك ويلزم بوفاء الدين. وقلنا سابقا انه رحمه الله تعالى كان قد اشتهر جدا بالحكم والمواعظ، والمجتمع في ذلك الوقت بدات تنتشر فيه الحياه الماديه، بدا ينتشر فيه الترف، بدا ينتشر فيه الاستغراق في الملذات والشهوات، ثم كثرت الفتوحات وجاءت الاموال، كثير من الناس انشغل بهذه الاموال التي جاءت من الفتوحات وصاروا يعمرون العمائر ويزرعون ويشتغلون بالإماء والنساء ونحو ذلك، فبدأ نوع من الترف دخول الترف في المجتمع الإسلامي، فكان لابد من يغسل القلوب ويقوم بالوعظ ويذكر الناس حتى لا ينشغلوا بهذه الملذات عن عمل الآخرة. فكانت كلمات الحسن البصري رحمه الله غاية التأثير. وتقدم الطائفة ونضيف إليه طائفة أخرى، كان يقول رحمه الله بئس الرفيقان الدينار والدرهم لا ينفعانك حين يفارقاك، يعني الصديق وقت الضيق، وهذان الرفيقان الدينار والدرهم بئس الرفيقان لا ينفعانك حتى يفارقاك. وكذلك إذا فارق ماله لم ينفعه ماله، ولكن إذا الذي تصدق به يبقى له نافعا. وقال الحسن يحق لمن يعلم أن الموت مولده وأن الساعة موعده وأن القيام بين يدي الله مشهده أن يطول حزنه. وقال رحمه الله تعالى يا ابن آدم عملك عملك فإنما هو لحمك ودمك، فانظر على أي شيء تلقى عملك، إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها صدق الحديث والوفاء بالعهد وصلة الرحم ورحمة الضعفاء وقلة الفخر والخيلاء وبذل المعروف وقلة المباهاة للناس وحسن الخلق وسعة الخلق مما يقرب إلى الله عز وجل. وقال رحمه الله يا ابن آدم دينك دينك فإنه هو لحمك ودمك، إن يسلم لك دينك يسلم لك لحمك ودمك، وإن تكن الأخرى فنعوذ بالله فإنها نار لا تطغى وجرح لا يبرأ وعذاب لا ينفد أبدا ونفس لا تموت. وقال هشام سمعت الحسن والله لقد أدركت يقول والله لقد أدركت أقواما ما طوي لأحدهم في بيته ثوب فقط، ولا أمر في أهله بصنعة طعام قط، وما جعل بينه وبين الأرض شيئا قط، وإن كان أحد ليقول لوجدت أني أكلت أكلة في جوفي مثل الآجرة، ويقول بلغنا أن الآجرة تبقى في الماء 300 سنة، ولقد أدركت أقواما إن كان أحدهم ليرث المال العظيم وإنه لمجهود شديد الجهد فيقول لأخيه يا أخي إني قد علمت أن ذا ميراث وهو حلال، ولكني أخاف أن يفسد علي قلبي وعملي فهو لك لا حاجة لي فيه، فلا يرزق منه شيئا أبدا، وإنه مجهود شديد الجهل شديد الجوع شديد الحاجة، يرث مالا عظيما ويعطيه لغيره. وقال أيضا: يا ابن آدم، جمعا جمعا في وعاء، وشدا شدا في وكاء، ركوب الذلول ولبوس اللين. ثم قيل: مات فأقضى والله إلى الآخرة، إن المؤمن عمل لله أياما يسيرة، فوالله ما ندم أن يكون أصاب من نعيمها ورخائها، ولكن راقت الدنيا له فاستهانها وهضمها بآخرته. وقال رحمه الله تعالى: إن أفسق الفاسقين الذي يركب كل كبيرة ويسحب على ثيابه ويقول: ليس علي بأس، سيعلم أن الله تعالى ربما عجل العقوبة في الدنيا وربما أخرها ليوم الحساب. وقال الحسن: رحم الله رجلا لبس خلقا وأكل كثرة ولصق بالأرض وبكى على الخطيئة ودأب في العباد. وقال: ابن آدم، السكين تحد والكبش يعتلف والتنور يفجر. طبعا هذا في الدنيا معروف، إذا أراد الإنسان أن يشوي خروفا أولا سن السكين وعلف الكبش حتى يثمن وسجر التنور ليكون ينبت اللحم. ولكنه أيضا يصلح مثالا وتذكيرا للعبد في الدنيا. السكين تحد يعني الموت قادم، والكبش يعتلف الإنسان يأكل يرتع في شهواته، والتنور يفجر يعني جهنم. وقال: مرة لشاب مر به وعليه بردة، فدعاه الحسن فقال: إيهم يا ابن آدم، معجب بشبابه، معجب بجماله، معجب بثيابه، كأن القبر قد وارى بدنك، وكأنك لاقيت عملك، فداوي قلبك، فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم. وسمع الحسن رجلا يشكو عليه إلى آخر، فقال: أما إنك تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، كأنه يشتكي يعني القضاء أو يشتكي القدر، فيقول له: أنت تشكي من يرحمك إلى من لا يرحمك، اشتكي القدر إلى المخلوق. ووصف السلف فقال من سبقه: أدركت من صدر هذه الأمة قوما كانوا إذا أجنهم الليل فقيام على أطرافهم، يفترشون وجوههم، تجري دموعهم على خدودهم، ينادون مولاهم في شكاف رقابهم، إذا عملوا الحسنة سرتهم وسألوا الله أن يقبلها منهم، وإذا عملوا سيئة ساءتهم وسألوا الله أن يغفرها لهم. وكان يقول: رحم الله امرأ خلى بكتاب الله فعرض عليه نفسه، عرض نفسه على القرآن وقارن، فإن وافقه حمد ربه وسأله الزيادة من فضله، وإن خالفه اعتقب وأناب ورجع من قريب. رحم الله رجلا وعظ أخاه وأهله فقال: يا أهلي، صلاتكم صلاتكم، زكاتكم زكاتكم، جيرانكم جيرانكم، إخوانكم إخوانكم، مساكنكم مساكنكم، لعل الله يرحمكم، فإن الله تبارك وتعالى أثنى على عبد من عباده فقال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، يا ابن آدم كيف تكون مسلما ولم يسلم منك جارك، وكيف تكون مؤمنا ولم يأمنك الناس. وقال الحسن رحمه الله حاكيا إخلاص السلف: كان الرجل يتعبد 20 سنة لا يشعر بإيجاب، وأحدهم يصلي ليلة أو بعض ليلة فيصبح وقد استقال على ذلك. يقارن يعقد مقارن يقول: من مضى كان الواحد منهم يصلي 20 يعبد الله 20 سنة جاره لا يحس أنه قام ليل ولا أنه كان يعبد، واليوم واحد يصلي ليلة أو بعض ليلة وتراه وقد استقال على ذلك. وإن كان القوم لا يجتمعون فيتذاكرون، مجموعة يجلسون يذكرون الله تعالى ويقرؤون كتاب الله، فتجيء الرجل عبرته الدمع يسبقه فيردها ما استطاع، يعني حتى لا يظهر أمام الناس أنه خاشع متأثر، فإن غلب قام عنه حتى لا يكون يظهر التأثر أمامهم، أو يظهر عليه التأثر وهو أمامهم. وعاد الحسن رحمه الله عليلا قد شفي من علة مريضا فأراد أن يعظه، فقال: أيها الرجل، إن الله قد ذكرك فاذكره، وقد أقالك فاشكره. ثم قال الحسن: إنما المرض ضربة صوت من ملك كريم، فإما أن يكون العليل بعد المرض فرسا جوادا، وإما أن يكون حمارا عثورا عقورا. فالمرض هذه ضربة صوت على الدابة، وهذا ضربة الصوت إما أن تنفع في الدابة فتجعلها تجري وتعدي، وإما أن لا تكون الدابة مما ينتفع بالضرب فتكون عثورة عقورة. ولذلك شبه بهذا العبد إذا أصابه المرض، إما أنه يستعظ ويجعل سيره إلى الله حديثا بعد المرض يحمد الله أن شفاه منه، وإلا فإن المرض لن ينفعه ولن يزيده إلا غفلة. وقال: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا ينافس في غيرها ولا يبدع من ذلها، للناس حال وله حال، الناس منه في راحة ونفسه منه في شغل. وقال أيضا في الإنفاق في سبيل الله: من أيقن بالخلف جاز بالعطية. إذا أيقنت أن كل ما ستنفقه أنك ستعوض، كل شيء تنفقه معوض مخلوف عليه، فإنك ستجود. من أيقن بالخلف جاد بالعطية. وقال الحسن المغيرة التميمي: إن من خوفك حتى تلقى الأمن خير لك ممن أمنك حتى تلقى الخوف. فإذا جاءك واحد خوفك بالله وباليوم الآخر لا تتضايق منه، هذا الذي يخوفك الآن في الدنيا حتى تلقى الأمن يوم القيامة أفضل من الذي يأتي ويعطيك من أنواع الأمل والفتحة ويحدثك عن أشياء تؤمنك حتى تلقى خوفا. صحيح أنك في الدنيا تسر به والجلوس إليه وكلام من كلامه، ولكن ما الخير إذا كنت في الآخرة ستلقى الخوف. وقال: كان من كان قبلكم أرق منكم قلوبا وأصفق ثيابا. ثيابهم أسمك، ما عندهم ثياب ناعمة، ثياب سميكة، ولكن قلوب رقيقة. وأنتم أرق ثيابا وأصفق منهم قلوبا. وأنتم يقول لجيله ومن معه بالعكس: ثيابكم رقيقة لينة ولكن القلوب صفيقة. قال الحسن أيضا في الآداب في كلامه في الأدب: قد طعام 12 خصلة، 4 فريضة و4 سنة و4 أدب. أما الفريضة فالتسمية يعني واجبة، واستطابة الأصل لابد أن يكون طعام حلالا، والرضا بالموجود والشكر على النعمة، هذه 4 واجبة. وأما السنة فالجلوس على رجل اليمنى، يعني نصب اليمنى والجلوس، والأكل من بين يدي الآكل، يعني يأكل مما يليه ولا يتعدى إلى ما يلي غيره، وتناول الطعام بثلاثة أصابع اليد اليمنى. طبعا هذا إذا كان مما يؤكل كالشريف، مما يؤكل بثلاثة أصابع. أما المرق يشرب شربا. ولعق الأصابع من السنة. وأما الأدب فغسل اليد قبل الطعام وبعده، وتصغير اللقم، وإجازة المضغ، وصرف البصر عن وجوه الآكلين. يعني ليس من الأدب أن ينظر إلى وجوه الآكلين وهم يأكلون أثناء الطعام. الحسن البصري رحمه الله له أخبار وله مناقشات وله لقاءات حصلت مع بعض الناس ومواعظ وجهها إلى بعض الأشخاص، منهم الخلفاء، منهم من كان خليفة أو أميرا كما فعل مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وكان بعض الناس يأتيه ليعظه مما اشتهر عنه من الوعظ. كان الواحد إذا حس غفلة أو قسوة أو أراد أن يزيد إيمانه جاء إلى الحسن. يقول عمر بن ميمون بن مهران: خرجت بأبي أقوده في بعض سكة البصرة، فمررت بجدول فلم يستطع الشيخ يتخطاه، لم يستطع أن يتخطى الجدول هذا، فاضطجعت له فمر على ظهري، ثم قمت فأخذت بيدي، ثم دفعنا إلى منزل الحسن، فطرقت الباب فخرجت إلينا جارية فقالت: من هذا؟ قلت: هذا ميمون بن مهران، أراد لقاء الحسن. فسمع الحسن فخرج إليه فاعتنقه ثم دخله، فقال ميمون: يا أبا سعيد، قد أنست من قلبي غلظة، فاستلم لي منه، لين لي قلبي. فقرأ الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال: فسقط الشيخ فرأيته يفحص برجله كما تفحص الشاة المذبوحة، فأقام طويلا ثم أفاق. فجاءت الجارية فقالت: قد أتعبتم الشيخ، قوموا تفرقوا. الجارية جاءت الحسن تقول: أتعبتم الحسن. فأخذت بيد أبي فخرجت به، ثم قلت: يا أبتاه، هذا الحسن قد كنت أحسب أنه أكبر من هذا. قال: فوكزني في صدري وكزة، ثم قال: يا بني، لقد قرأ علينا آية لو فهمتها بقلبك لبقي لها فيك كلوم، الكلم والجرح، لبقي فيك كلوم من تأثير هذه الآية. وكان يعرف الظلمة من غيرهم، وبالذات الحجاج، وتقدمت موعظته للحجاج وموقفه من الحجاج. ومن القصص التي حدثت في هذا، قيل إن رجلا أتى الحسن فقال: يا أبا سعيد، إني حلفته بالطلاق أن الحجاج في النار، فما تقول؟ أقيم مع امرأتي أم أعزلها؟ حلف بالطلاق أن الحجاج في النار، إذا كان حجاج في النار يبقى مع زوجته، إذا كان حجاج ليس في النار فيجب أن يفارق الزوجة. طيب الحجاج الآن ما نعلم مصير الناس بعد الموت، يعني من أهل التوحيد يدخلون تحت المشيئة، إذا كان كافرا فهو في النار مؤكد. فقال له الحسن: قد كان الحجاج فاجرا فاسقا، وما أدري ما أقول لك، إن رحمة الله وسعت كل شيء. لا، وإن الرجل أتى محمد بن سيرين فأخبره بما حلف، فرد عليه شبيها بما قاله الحسن. وإنه أتى عمرو بن عبيد فقال له: أقم مع زوجتك، فإن الله تعالى إن غفر للحجاج لم يضرك الزنا. وطبعا بطبيعة الحال عقد الزواج إذا كان صحيحا فهو باق، يعني لو واحد طلق طلاقا مشكوك في وقوعه، قال عبارة فيها شك، وقوع الطلاق مشكوك فيه، والنكاح أصلا صحيح، فما هو الحكم؟ النكاح يبقى على أصله حتى نتأكد من وقوع الطلاق. وكان يشجع الناس على تعلم اللغة العربية. فعن أبي حمزة قال: قيل للحسن: في قوم يتعلمون العربية، قال: أحسنوا، يتعلمون لغة نبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن لفرقد بن يعقوب: بلغني أنك لا تأكل الفالوذج. الفالوذج طبعا نوع من الحلوى نفيس كان يوجد في ذلك الزمان. فقال: يا أبا سعيد، أخاف أن لا أؤدي شكره. وكان يشجع الناس على تعلم اللغة العربية. فعن أبي حمزة قال: قيل للحسن: في قوم يتعلمون العربية، قال: أحسنوا، يتعلمون لغة نبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن لفرقد بن يعقوب: بلغني أنك لا تأكل الفالوذج. الفالوذج طبعا نوع من الحلوى نفيس كان يوجد في ذلك الزمان. فقال: يا أبا سعيد، أخاف أن لا أؤدي شكره. يعني ناقش هذا الرجل، ذلك الرجل كان لا يأكل هذا النوع من الطعام النفيس. فالحسن سأله: لماذا لا تأكل؟ سمعت أنك لا تأكل الفالوذج، لماذا؟ قال يا أبا سعيد أخاف أن لا أؤدي شكره. قال حسن يا لكع، هل تقدم تؤدي شكر الماء البارد الذي تشربه؟ يعني إذا كان في مسألة تتوقف ما نأكل شيء خوفا من أن نؤدي شكره فلن نأكل شيئا، لأن حتى الماء البارد لا نؤدي شكره. فلذا ليس إلا شكر النعمة والاستغفار. ومن المواقف العظيمة التي دونت في سيرته رحمه الله في معاملة أعدائه، قيل له إن فلانا اغتابك، إن فلانا اغتابك، فبعث إليه طبق حلوى، فبعث إليه طبق حلوى وقال بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فكفت. وهذا طبعا موقف مؤثر ولا شك، يحمل الخصم على الرجوع وترك ما هو عليه. وكان الحسن رحمه الله مقاوما للبدعة جدا، ومعلوم أن المعتزلة يعني واصل بن عطاء كان من تلاميذ الحسن، إلى أن حدثت حادثة جعلت واصل بن عطاء يخرج بفكرة الاعتزال ويعتزل مجلس الحسن البصري، وبدأت تلك البدعة. كان واصل بن عطاء في أول أمره يجلس للحسن البصري، فلما ظهر الاختلاف وقالت الخوارج بتكفير مرتكبي الكبائر، وقال الجماعة يعني أهل السنة والجماعة بإيمانهم إنهم يعني معهم أصل الإيمان مسلمون ولكنه فاسق فاجر، لكن ما نحكم بكفره إذا كان معه أصل الإيمان وكان ما فعله كبيرا لا تصل الكفر والشرك الأكبر. لما حصل هذا خرج واصل عن الفريقين وقال بمنزلة بين المنزلتين، أهل السنة والجماعة يقولون ما حكم مرتكب الكبائر مرتكب الكبيرة فاسق باق على إسلامه؟ نعم، معه أصل الإيمان، أصل الإيمان نعم. الخوارج خرجوا قالوا مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، ما فرقوا بينه وبين الكافر، قالوا مرتكب الكبيرة كافر. المعتزلة خرجوا بعد ذلك وقالوا ماذا قالوا؟ مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وهذه بدعة، ما هو شيء، ما في شيء لا مسلم ولا كافر، لا في الجنة ولا في النار. ماذا؟ لما قال واصل بن عطاء هذه البدعة طرده الحسن عن مجلسه، من محاربة البدعة طرد هذا الشخص الذي أتى إليه الشيطان بالفكرة طرده عن مجلسه فاعتزل عنه. ثم تبعه عمرو بن عبيد، وقد تقدمت قد قدم كلامه في الحجاج في الذي استفتى عن الطلاق. عمرو بن عبيد كان مشهورا بالزهد وكان حتى قال الخليفة كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد، لكن عمرو بن عبيد راح مع المعتزلة، فقد ذهب مع المعتزلة فصار في هذه البدعة الخبيثة. واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد تأسس مذهب المعتزلة من هذه البذور الفاسدة، وسموا وجماعتهم بالمعتزلة، أطلق عليهم أهل السنة لقب المعتزلة لأنهم اعتزلوا أولا مجلس الحسن البصري رحمه الله وهو إمام من أئمة أهل السنة. طبعا هو رحمه الله تعالى لا شك أنه من أهل السنة والجماعة، وأقواله في هذا موافقة لأقوال أهل السنة والجماعة في الأبواب المختلفة في أسماء والصفات والقضاء والإيمان وقول وعمل كموقف من الصحابة غير ذلك. لكن لعل الحسن رحمه الله صدرت منه كلمة في وقت من الأوقات حسبت على مذهب القدرية، لكنه بعد ذلك بين الأمر وتراجع عن ذلك، ولا يمكن أن يقال أبدا إنه من القدرية. ويمكن يعني إذا حصل القراءة أثناء قراءة في الموضوع كلام يعرف الإنسان خلفية الموضوع، لعل عبارة صدرت من الحسن رحمه الله فهم منها أن الشر ليس بقدر وأن الخير هو الذي فقط بقدر. طبعا أهل السنة والجماعة يقولون الله خالق كل شيء، وخالق الخير وخالق الشر، والخير والشر كله من خلق الله تعالى وكله من تقدير الله تعالى، وإذا قلت خالق للخير وليس خالق للشر جعلت الشر خالقا آخر، فيكون الكلام مؤدي إلى مصيبة عظمى. ولو زعم قائله أنه يريد تنزيه الله عن الشر وأنه لم يخلق الشر لينزهه عن الشر أو عن الرضا بالشر، فهذا هراء، لأنه جعل للشر خالقا غير الله، وصارت القضية في تعدد الخالق في مسألة عظيمة. فالله خالق الخير وخالق الشر، لكن هل كون الله خلق الشر، إذا قلنا أن الله خلق الشر يعني أنه راض به سبحانه وتعالى؟ أبدا، خلقه به، خلق الشيطان فتنة، ابتلاء يبتلي به العباد، فليس في المسألة إشكال واضح. لكن حصل نقل عبارة عن حسن رحمه الله، نقلت عنه عبارة في هذه المسألة، وحصل نقاش بينه وبين بعض السلف ورجع عن ذلك، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء عن حماد بن زيد عن أيوب قال: كذب على الحسن سربان من الناس، قوم القدرية رأيهم لينفقوه في الناس بالحسن. لأن الحسن يعني هم مبتدعة، لو قالوا الناس مذهب كذا وكذا ما حد قبل منهم لأنه مبتدعة، فكذبوا على الحسن لأن الحسن ثقة عند الناس، فإذا قيل للناس الحسن يقول كذا الناس يأخذون بقوله، فكذبوا على الحسن وقال إنه يقول الحسن قال أشياء لكي ينفقوا بدعتهم بين الناس يروجوها. وقوم في صدورهم شنآن وبغض للحسن، فالذي افترى عليه طائفتان، طائفة تريد ترويج البدعة وطائفة تبغض الحسن وتكره الحسن. وأنا نازلته غير مرة في القدر حتى خوفته بالسلطان، فقال لا أعود فيه بعد اليوم، فلا أعلم أحدا يستطيع أن يعيب الحسن إلا به، وقد أدركت الحسن والله وما يقول، ما يقول بذلك القول. فهو قال لا أعود بعد النقاش ورجع عن ذلك، ولا يمكن أن يعاب الحسن بشيء من ذلك البتة، وقد رجع عنه. وذكر الذهبي رحمه الله كلاما أيضا في الموضوع، وقال: الحسن بن يسار مولى الأنصار سيد التابعين في زمان بالبصرة، كان ثقة في نفسه، حجة رأسا في العلم والعمل، عظيم القدر، وقد بدت منه هفوة في القدر لم يقصدها لذاتها، فتكلموا فيه فما التفت إلى كلامهم، لأنه لما حوقق عليها تبرأ منها. ويكفي فخرا أن الإنسان إذا تبين له خطأ كلامه أن يرجع، وهذا رجع. وقال الذهبي رحمه الله تعالى أيضا كلاما في مسألة الحسن رحمه الله، وذكرنا هذا. وكذلك في فإن ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب أيضا قد أشار إلى المسألة وأمر الحسن رحمه الله في هذا، وأن ما نسب إليه من القدر هو أمر راجع عنه، وبعض الناس زادوا عليه أشياء. فيقول في تهذيب التهذيب: كان من أفصح أهل البصرة وأجملهم وأعبدهم وأفقههم، وروى معمر عن قتادة عن حسن تلك الكلمة المتعلقة، قال أيوب: فنظرت في هذه الكلمة فقال لا أعود. وقال ابن عون: سمعت الحسن يقول من كذب بالقدر فقد كفر. والحسن كغير من التابعين يؤمن بالقدر خيره وشره، ولئن نقل عنه خلاف ذلك فقد برأه العلماء من هذه التهمة، سيما وقد نقل عن بعضهم أنه رجع عن ذلك. فالحمد لله صحته بيضاء، ولو كان قال شيئا من هذا أخطأ فيه فقد رجع. كان رحمه الله يهتم باللغة العربية كما أسلفنا، ويقاوم اللحن الخطأ في الكلام. فقال رجل الحسن البصري: يا أبا سعيد، ما تقول في رجل مات وترك أبيه وأخيه؟ ما هو الصحيح؟ وترك إيش؟ أباه وأخاه. قال: يا أبا سعيد، ما تقول في رجل مات وترك أبيه وأخيه؟ فقال الحسن: ترك أباه وأخاه، يعني صحح له اللغة في السؤال. فقال له هذا السائل كان في غفلة، قال فما لأباه وأخاه، فما لأباه وأخاه. الآن السائل جاء حرف الجر، لابد أن يقول فما لأبيه وأخيه. فقال له الحسن إنما هو فما لأبيه وأخيه. قال الرجل يا أبا سعيد ما أشد خلافك عليه، ما في مخالف، مرة أقول لأباك وتقول لأبيك، أقول أرجع إلى قولك ترى تغير عليه. قال أنت أشد خلافا عليه، أدعوك إلى الصواب وتدعوني إلى الخطأ. وقال رجل الحسن يا أبي سعيد، طبعا كان في ذلك الوقت ناس دخلوا من الأعاجم في الإسلام وأولاد الإماء، فصار في لحن في اللغة لأن هناك ناس إماء أمهاتهم فارسيات هم الأعاجم، فحصل لحن كثير في كلام، تغيرت اللغة عند في ألسنة كثيرا من الناس. فكان الحسن يقاوم ذلك، قال رجل الحسن يا أبي سعيد، فقال أكسب الدوانيق شغلك عن أن تقول يا أبا سعيد؟ يقول هل البيع والشراء أشغلك عن تعلم اللغة، صرت ما تعرف أن تقول للمنادى المنصوب يا أبا سعيد؟ وقرأ رجل عن حسن البصري الباب وقال يا أبو سعيد، يا أبو سعيد، فلم يجيب. فقال أبي سعيد، فقال حسن قل الثالثة وادخل، ما دام قال يا أبو يا أبي باقي واحدة يا أبا وهي الصحيح. فقال حسن قل الثالثة وادخل. وحكى عن نفسي رحمه الله في بعض الأشياء التاريخية، قال كنت أدخل بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان أتناول سقفها بيدي، يعني سقوف حجر النبي عليه الصلاة والسلام كانت واطئة نازلة، ما كان عليه الصلاة والسلام يسكن في قصور وسقوف مرتفعة. قال كنت أدخل في خلافة عثمان أتناول سقوفها بيدي وأنا غلام محتلم يومئذ. وحدث مرة عن أنس بن مالك بحديث حنين الجذع، لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب إلى جنب جذع يسند ظهره إليه، فلما كثر الناس بنوا له المنبر وصار يصعد المنبر يخطب على المنبر. لما خطب على المنبر أول مرة النبي عليه الصلاة والسلام قال أنس فسمعت الخشبة تحن حنين الواله، الخشبة اللي كان يخطب عليها النبي عليه الصلاة والسلام لما فقدت الذكر فقدت مكان النبي عليه الصلاة والسلام عندها، حنت حنين الواله الولهان، فما زالت تحن وترتجف مثل الذي يبكي يرتعد، فما زالت تحن حتى نزل إليها صلى الله عليه وسلم فاحتضنها فسكنت. وهذا الحديث البخاري حديث معروف، حنين الجذع من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحسن معلقا كان إذا حدث بهذا الحديث بكى، ثم قال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. وقد حضرت الحسن رحمه الله مع الفرزدق الشاعر قصة، فإنه قد اجتمع معه في جنازة أبي رجاء العطاردي، فالحسن البصري والفرزدق، فقال الفرزدق يا أبا سعيد يقول الناس اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشرهم، يعني يقصد يقول أنت خير الناس وإني أنا شر الناس، هذا كلامهم كلام الناس. فقال الحسن لست بخير الناس ولست بشرهم، لكن ما أعددت لهذا اليوم يا أبا فراس، يذكر الفرزدق الشاعر يقول ما أعددت لهذا اليوم يا أبا فراس، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، ثم انصرف. وقال أصمعي لما ماتت النوار بنت أعين ابن طبيعة المجاشعي امرأة الفرزدق، وكانت قد أوصت أن يصلي عليها الحسن البصري، فشهد أعيان أهل البصرة مع الحسن، والحسن على بغلته والفرزدق على بعيره، فسار. فقال الحسن للفرزدق ماذا يقول الناس؟ قال يقولون شهد هذه الجنازة اليوم خير الناس يعنونك وشر الناس يعنوني. وقال له يا أبا فراس لست بخير الناس ولست أنت بشر الناس. ثم قال الحسن: ما عددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة لا إله إلا الله منذ 80 سنة. فلما أصلى عليه الحسن مالوا إلى قبرها. فأنشأ الفرزدق يقول: أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشد من القبر التهابا وأضيقا. إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدق، لقد خاب من أولاد دار من مشى إلى النار مغلول القلادة أزرق، يساق إلى نار الجحيم مسربلا سرابيل قطران لباسا مخرقا. إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا. لما سمع الحسن بكى حتى بل الثرى، ثم التزمه وقال: لقد كنت من أبغض الناس لي، وإنك اليوم من أحب الناس لي. لما رأى شعره ما صار في الهجاء الكلام المقذع، وإنما صار في الدقيق وهذا الكلام الذي في وصف النار، التزمه رحمه الله وعانقه. ومن كلامه في الغيبة والمغتاب قال أصلة بن طريف: قلت للحسن: الرجل الفاجر المعلم بحزوره هل له غيبة؟ يعني يحرم أن يغتاب؟ قال: لا ولا كرامة، إذا ظهر فجوره فلا غيبة له. وقال: ثلاثة لا تحرم عليك غيبتهم: المجاهر بالفسق، والإمام الجائر، والمبتدع. وقال فرقة: دخلنا على الحسن فقلنا: يا أبا سعيد، ألا يعجبك من محمد بن الأهتم؟ يعني ما تستغرب من خبر محمد بن الأهتم؟ قال: ما له؟ فقلنا: دخلنا عليه آنفا وهو يجود بنفسه، يعني يحتضر. فقال، يعني قال لهم: انظروا إلى ذاك الصندوق فيه 80,000 دينار أو قال درهم، لم أؤدي منها زكاة، ولم أصل منها رحما، ولم يأكل منها محتاج. فقلنا: يا أبا عبد الله، فلمن كنت تجمعها؟ قال: لروعة الزمان ومكاثرة الأقران وجفوة السلطان، أخاف السلطان يغضب علي ما يعطيني المقصود، والأقران أكاثرهم بالمال وأستعد لروعة الزمان. هذه القصة التي قيلت للحسن. فقال الحسن معلقا على ذلك، ولا يمكن أن يفوت مثله: انظروا من أين أتاه شيطانه فخوفه روعة زمانه ومكاثرة أقرانه وجفوة سلطانه. ثم قال: أيها الوارث، لا تخدعن. يقول الآن الوارث الذي ورث 80,000 هذه من ذلك الرجل الشحيح البخيل المقصر، قال: أيها الوارث، لا تخدعن كما خدع صويحبك بالأمس، جاءك هذا المال لم تتعب لك فيه يمين ولم يعرف لك فيه جبين، جاءك ممن كان له جموعا منوعة، من باطل جمع، من حق منع. ثم قال الحسن: إن يوم القيامة لذو حسرات، الرجل يجمع المال ثم يموت ويدعه لغيره، فيرزقه الله فيه، يعني في الوارث، الصلاح والإنفاق في وجوه البر، فيجد البخيل مانع الحقوق، فيجد ماله في ميزان غيره، يجد ماله في ميزان غيره فيتحسر يوم القيامة. وقال الحسن: قدم علينا بشر بن مروان أخو الخليفة وأمير المصريين وأشب الناس، وأقام عندنا 40 يوما. جاءنا رجل، يقول الحسن، جاءنا رجل عظيم أخو الخليفة أمير المصريين أشب الناس، أقام عندنا 40 يوما، ثم طعن في قدميه فمات، فأخرجناه إلى قبره. يقول الآن قصة فيها موعظة انطباعه عن هذا المشهد ينقله إلينا. يقول: فمات هذا الرجل العظيم فأخرجناه إلى قبره. فلما صرنا إلى الجبان المقبرة، إذا نحن بأربعة سودان يحملون صاحبا لهم إلى قبره. هذا جمع عظيم مع هذا الرجل المشهور، وهذا واحد مسكين معه 4 سودان يحملونه إلى قبره. فوضعنا السرير يعني الجنازة فصلينا عليه، ووضعوا صاحبهم فصلوا عليه، نحن في مكانه في مكان في المقبرة. ثم حملنا بشرا، بشر بن مروان، إلى قبره، وحملوا صاحبهم إلى قبره، ودفننا بشرا ودفنوا صاحبه، فدفننا بشرا ودفنوا صاحبه، ثم انصرفوا وانصرفنا، انصرفوا وانصرفنا، ثم التفت التفاتة فلم أعرف قبر بشر من قبر الحبشي، فلم أرى شيئا قط كان أعجب منه. يعني بعدما تولينا كلنا من المقبرة نظرت ورائي ما عرفت أي من القبرين الذي قبر فيه بشر بن مروان والحبشي، فاعتبرها موعظة، يعني هذا الآن المظاهر، لكن في النهاية صاروا في القبرين سوا، قبران متشابهان كلهم كلاهما في القبر. وكان ممن يقاوم الشرك الأصغر والأكبر بأنواعه، حتى قال له رجل من بني مجاشع: جاء الحسن في زمن كان فينا فخطبه. فأجابه رجل فقال: قد تركت ذلك لله ويوجوده. في قضية دماء، قضية الحسن أراد أن يصلح فيها فيجعل أهل المقتول يتنازلون، فجاء رجل من أهل المقتول قال: قد تركت ذلك لله ولوجوهكم، يعني من أجل الله ومن أجلكم. فقال الحسن: لا تقل هكذا، بل قل لله ثم لوجوهكم، وأجرك الله، أثابك الله على تنازلك، ولكن لا تسوينا بالله، تقول تركتها لله ولكم، ما يصلح أن تسوي بيننا وبين الله، قل لله ثم لكم. وهذا نظائره كثيرة، مثل تقول لولا الله ثم فلان، ما تقول لولا الله وفلان، لولا الله وفلان شرك، لولا الله ثم فلان، ما تجعل خالق المخلوق منزلة واحدة وتعطف هذا على هذا. وقال رجل الحسن: إني أكره الموت، فلماذا يعني؟ قال: ذاك أنك أخرت مالك، مؤكد أن عندك مال مدخر، يا كاره الموت مؤكد أن عندك مال مدخر، ولو قدمته لسرك أن تلحق به، لو أنفقته في سبيل الله لسرك أن تلحق به. ومن تعليمه لرجل في المباركة بالمولود عن عوف قال: قال رجل في مجلس الحسن ليهنك الفارس، قال له الحسن: فلعله حامر، ما يدريك انه فارس، يمكن يكون حمار، يعني في البلاده والغباء وعدم التدبير. اذا وهب الله لرجل ولدا فقل: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ اشده ورزقت بره. وبالنسبه لوفاته رحمه الله تعالى، فإنه لما حضرت الوفاة، لما حضرته الوفاة جعل يسترجع، يعني يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقام إليه ابنه فقال: يا أبتي قد غنمتنا، فهل رأيت شيئا؟ قال: هي نفسي لم أصب بمثلها. ويروى أنه أغمي عليه ثم أفاق إفاقة فقال: لقد نبهتموني من جنات وعيون ومقام كريم. وقال رجل قبل موت الحسن لابن سيرين، ابن سيرين كان مشهور بتعبير الرؤى وتفسير الأحلام، يقول: رأيت كأن طائرا أخذ أحسن حصات بالمسجد. يقول الرجل لابن سيرين: عندي منام فسر لي، رأيت أن طائرا أخذ أحسن حصات بالمسجد. فقال ابن سيرين: إن صدقت رؤياك مات الحسن، أنه أحسن واحد عندنا في المسجد. فلم يكن إلا قليلا حتى مات الحسن، وقع تفسير تأويل الرؤيا. وكانت وفاة الحسن رضي الله عنه ليلة الجمعة في أول رجب من سنة 110 للهجرة، وقد عاش كما قال ابنه نحو من 88 سنة عمرا مباركا في طاعة الله، وكانت جنازته مشهودة. وصلي عليه عقيبة صلاة الجمعة بالبصرة، فشيعه الخلق وازدحموا عليه. قال حميد الطويل: توفي الحسن عشية الخميس، وأصبحنا يوم الجمعة فرغنا من أمره، يعني جهزناه وحملناه بعد صلاة الجمعة ودفناه. وهذه نهاية هذه السلسلة في هذا الوقت، ولعلنا نعود إليها مجددا إن شاء الله تعالى، وسنعود إلى درس الفقه في الأحد القادم بين المغرب والعشاء، ولعله يكون لنا درس آخر في الأربعاء أيضا بين المغرب والعشاء في بعض المواضيع المتعلقة بالعلم وما يحتاج إليه طلبته. ونسأل الله التوفيق والإخلاص.